بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم منورين غرفة كالعادة. وفي ناس كده لما الواحد بيدخل أول ما بيشوفها يعني إيه بيستبشر خير كده. يعني في ناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم من الناس اللي هي محافظين على دايما دروس في غرفة، مش حتى درس بتاعي بس أو كده، لا ما شاء الله دايما إيه متواجدين بشكل تحس كده إن هم دول إيه العواميد بتوع المكان. فبجد والله ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم. كل مبنى بيبقى ليه عواميد، ومبنى فيه شقق وفيه بيوت، والبيوت دي فيها ناس ساكن فيها مثلا ايه عشرات الشقق وساكن فيها مئات الناس، ناس اسر كتير وايه وساكنين فيه مئات الناس ساكنين في عمارة. لكن العمارة دي لما تيجي تشوفها بيبقى فيها مثلا ايه 5-6 عواميد هم دول اللي شايلين البيت ده كله. فأي عمل حتى في سواء عمل دعوي او عمل دنيوي حتى بتلاقي دايما في ايه في عواميد هي اللي شايله المكان. وعلى حسهم بقى في ناس كتير، واحد مثلا مجتهد في منطقه مثلا عنده ولا حاجه، او واحد مجتهد في مسجد، او واحد مجتهد في مشروع معين، تلاقي فيه عواميد هي اللي شايله الشغل والباقي بقى الناس كلها يعني ايه متشعلقه فيهم يعني. فيعني ربنا يجعلكم عواميد كده يا جماعه، ويبارك في العواميد اللي معانا هنا في الغرفه، نحسبهم على خير ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى احد. نرضى باذن الله سبحانه وتعالى يعني هناخد بطريقة مختلفة شوية، مش هناخد بقى قاعدة، احنا هناخد حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل. الفايدة ان احنا هناخد حديث، اول حديث طبعا فيه يعني فايدة من التعامل مع الناس، خلاص. الحاجة التانية فايدة ان احنا هناخد حديث، اولا انك انت هتكتشف ان في اجزاء كتيرة من الحديث انت سمعتها قبل كده، لكن الغريب هو وجود الاجزاء دي كلها في حديث واحد او في موقف واحد. يعني هتشوف دلوقتي هتلاقي في مثلا حوالي 4 اجزاء من الحديث، جزء منهم بيذكر في ابواب الصلاة، وجزء منهم بيذكر في العقيدة، وجزء ثالث بتلاقي بيذكر في فن التعامل مع الناس، وجزء رابع هتلاقي بيذكر في مبحث تاني في العقيدة، وجزء ثالث هتلاقيه في باب العبيد. يعني هتلاقي ايه اجزاء من الحديث كتيرة ممكن تكون سمعتها كلها، لكن هتفاجأ ان ده كله ايه اتقال في موقف واحد. فمن الفوائد انك انت فعلا يعني تقرأ حديث النبي عليه السلام، انك انت فعلا بتعيش جو الصحابة بقى والنبي عليه السلام بيكلمهم، وانك انت فعلا بتكتشف ان في حاجات انت حديث مثلا او جزء معين من الحديث انت سامعه تكتشف ان لا ده في حاجات حواليه وفي حاجات محيطة بيه وفي موقف تاني معاه. فعشان كده من الحاجات اللي انصحكوا بيها بجد هي القراءة في كتب السنة، انك انت تجيب مثلا مختصر مثلا صحيح مسلم او مختصر صحيح البخاري، تقرأ حديث بس كده، يعني ما تجيبش شرح ولا اي حاجة، انت تقرأ بس الايه الحديث وعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعيش مع السنة، جو تاني خالص ومتعة تانية اللي فيكم ما جربهاش يعني ايه يجربها. حاجة جميلة قوي انك تقرا بس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي انت نفسك والله من غير شرح ومن غير اي حاجة بتطلع فوائد جميلة وتطلع كلام حلو، هتلاقي السنة بقى انت عايش مع السنة، خلاص. طيب هقول لكم الحديث يعني عشان نقوله كل مرة واحدة، هنقطعه كده مع بعض ون ايه وناخده سنة سنة كده ان شاء الله. حديث طبعا رواه الامام مسلم، يقول: بينما انا اصلي مع رسول الله، ماشي، بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ عطس رجل من القوم. دلوقتي الصحابة واقفين بيصلوا، خلاص، وواحد من الصحابة عطس، ماشي، فقلت: يرحمك الله. مين يا جماعة يعرف اسم الصحابي هنا في الحديث ده؟ وتخيل الصحابة واقفين بيصلوا، خلاص الصحابة واقفين بيصلوا عادي جدا، وفي وسط الصلاة راح واحد عطس، فراح الراجل اللي هو راوي الحديث ده قال ايه يرحمك الله وهو واقف بيصلي اتكلم. حد عرف مين الصحابي ده؟ هسيبكم تكتبوا كلكم. ها يا جماعة اخر كلام في ناس اختلط على الموضوع. يلا قولوا طب افتوا، طيب مش عارف افتي يعني قولوا اي حاجة. في ناس دخلت اتنين صحابة في بعض. هو سيدنا معاوية فعلا، بس مش معاوية ابن ابي سفيان، هو معاوية ابن الايه، معاوية ابن الحكم، هو معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. خلاص فتخيل المنظر، انت واقف تصلي في المسجد الصفوف واقفة، واحد عطس لقيت واحد واقف بيصلي جنبك بيقول ايه، بيقول له يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم، بدأ الصحابة ايه يعني بلغتنا كده ايه يصغر كده ليه او يبصله ايه نظر حدة عشان يسكت، ازاي بتتكلم في الصلاة كده. فرماني القوم بأبصارهم. حد يا جماعة عارف ليه معاوية بن الحكم قال يرحمك الله في الصلاة؟ عشان كلنا عارفين ان ما ينفعش نتكلم في الصلاة. ليه معاوية بن الحكم السلمي في الحديث ده قال يرحمك الله؟ حد عارف؟ يلا عايزين يا جماعة نشارك كده يعني ايه، قول اللي ما يعرفش يحاول يعني يتخيل، يحاول ان هو يتوقع. عايزين نشارك كده ليه معاوية، سيدنا معاوية هنا معاوية بن الحكم ليه اتكلم في الصلاة؟ كلنا عارفين الكلام في الصلاة ما ينفعش. لأن من حق المسلم أن يشم، بس يعني ايه هنستاذ المسلم يعني ما فيش داعي نكتب الحديث كله، احنا نمشي ان شاء الله واحدة واحدة فيه. خلاص يعني ممكن ننتظر لما نخلص. خلاص حضرتك ممكن تكتب الصوت الايه الحديث كله على بعضه ان شاء الله. ماشي. لم يكن نزل الامر بالنهي عن الكلام في الصلاة لان الكلام كان مباح قبلها. صح، اجابات ممتازة وصحيحة، ان فعلا كان الكلام في الصلاة قبل كده عادي، يعني كان عادي ممكن واقفين بنصلي وايه واخبارك ايه عامل ايه واخبار العيال ايه واحنا بنصلي، وبعد كده نسخ الحكم واصبح الكلام في الصلاة يبطل الصلاة. فسيدنا معاوية بن الحكم ما كانش يعرف، فلما اخوه المسلم عطف قال له ايه، قال يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه، عارفين ثكلات كأمك هي دي. فقال واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي. خد بالك وده كله فين، هو لسه في الصلاة يعني، هو في الصلاة وعمال بي ايه بيتكلم لسه. تمام. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، بدأ الصحابة يضربوا بأيديهم على أفخاذهم عايزين يسكتوه، بعض عمال يتكلم كل ما يجوا يسكتوه يتكلم أكتر، فبدأوا يضربوا بأيديهم أو ببطن أيديهم على إيه، على فخذ رجليهم عشان يسكت. قال فلما رأيتهم يصمتونني فسكت، أو لكني سكت، فسكت حاسس إن هم إيه بيسكتوه فسكت. طبعا انت متخيل كمية الشوشرة الرهيبة اللي حصلت في الصلاة، نوع عصام رب يصلي في الصحابة ونزل كانت بتخشع بقى، يعني مش زي هنا كده ايه مثلا هي صوتها، لا ده وقت الصلاة سكينة خلاص مفيش صوت خالص، مفيش بقى عربية رايحة جاية في الشوارع مثلا، مفيش الجو ده خالص، فجو سكينة في المسجد، جو خشوع، بتصلي ورا النبي عليه السلام، وفجأة واحد عمال يرحمك الله والصحابة يبصوا له واثك لأمياه ما لكم أو ما شأنكم تنظرون إلي، فعمالين يخبطوا له يسكت بقى وبعد كده سكت. دي الشوشرة الجامدة اللي حصلت في الصلاة دي. شوف بقى اول ما خلص النبي عليه السلام يعني زي ما كنا بنقول احسن وافضل من تعامل مع البشر صلى الله عليه وسلم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايزك تشوف اثر استخدام الفن التعامل ده مع الناس فعلا على الصحابي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. تتخيل الثلاثة النفي دول. هو الصحابي كان متخيل ان ده اللي هيحصل ان بعد الغلطة اللي عملها دي فيقول لك والله ده ما ضربنيش ولا كهرني ولا شتمني، ده مفيش تعليم احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى كلامي عليه السلام، كلام جميل بقى. قال صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بكل بساطة وسلاسة. معلومة توصل بشكل كويس يكون لها أثر، والإنسان المخلص يهمه الأثر. الإنسان اللي مش مخلص أهم حاجة عنده إن اللي قدامي يحس بتأنيب الضمير، وإن أنا أشوفه بيتقطع قدامي، وإن أنا أشوفه كاره حياته. لا، مش ده الحل. الحل ان هو ايه، او مش ده الهدف. الهدف ان هو ينتهي خلاص، ان يعرف ان الكلام في الصلاة غلط، وان هي للتسبيح والقراءة القرآن. بعد شو يقول له بقى انا قلت كذا مرة قبل كده ممنوع الكلام، وانت ما كنت تعرف، وانت جاي جديد كنت تسأل، وانت استقصم ما بتجيش بالك فترة، وانت ما حدش بيشوف، انت فين اصلا ما حدش بيشوفك، وتلاقي نفسك ايه. لما نيجي احنا بقى نتعامل كده تلاقي نفسك دخلت نفسك ايه في موضوع تاني. خلاص لو مثلا واحد بيتخانق مع زوجته، انت يا بنتي اتاخرتي، انت بيني في الشارع بقالي ربع ساعه ليه، تقول لي انا كنت بلبس العيال. طب ايه ما تجيش تاخر علي كويس. لو هو بقى استخدم اسلوب ايه سيء مثلا، وانت كل مره تاخر عليا، وانت كل مره تطعيني، بربع ساعه دي بالنسبه لك بدري. تقوم تقول له ايه، ما انت اصلا ما بتساعدنيش، ولا عمرك مش عارف جهزت العيال معايا، ولا وانت حاجتك في المايه البارده انت بتلبس في 10 دقايق وتنزل، وانا اقعد بقى احمس العيال والبس فيهم واعمل فيهم، واخد بالك. واتقلبت خناقه، وهو طب انت بتتكلمي كده، انت ازاي تعلي صوتك عليا، ده انت ايه اللي في الادب دي، وكمان بتشتمني. وتلاقي ايه والله بقى، طب والله لازم تطلقني، طب استي يلا ستين ده. وتلاقي ايه هو كان في ايه يا جماعه، هي اتاخرت عليه شويه عشان الواد مش عارف ايه، واللعب في الاخر بسبب الايه، اسلوب النصيحه الجميل. خلاص، فشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام وسلسته وبسطته، توصيل معلومه باسلوب جميل بسيط، هو ده اللي بيبقى ليه اثر. لو هو من البدايه انا بس متوش تاخر عليا، طب كنت تقولي لي وانا كنت طلعت ساعتك، هي قالت له والله معلش انا اسفه، انا فاهم الواد والله يتعبني، فالله والله ربنا يكون في عونك، لو فعلا العيال متعبه انت فعلا مش عارف. الاسلوب وتلاقي اتجاه الكلام راح اتجاه تاني خالص. تمام. فشوف قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. من يبتدي ان هو يعلمه، علم اللي قدامك وفهمه، يمكن ما يعرفش، يمكن مش فاهم، طيب تعال نعلمك. يعني مثلا ايه الواحد مثلا ايه لسه مثلا شايف موقف قدامه، عيل مثلا صغير عنده سنتين وابوه عمال يزعقله او امه عمال يزعقله، في ايه طيب اللي حصل؟ اصلا ما بيسمعش الكلام، هو يعني الكبار اللي بيسمعوا الكلام. بس تمسك الواحد كده وتقعد تقول له حاجه مره واثنين وثلاثه وعشره، وكل مره يقع في نفس الغلطه، اشمعنى ده اللي هيسمع الكلام يعني؟ محتاج يتعلم مره واثنين وعشره وعشرين وثلاثين مره، هو لسه صغير، لسه واحد طفل بيتعامل مع الحياه لاول مره في حياته، ما يفهمش قواعدك ومبادئك وقيمك وما له مالك الكلام ده. هو يفهم ان هو بياكل وبيشرب وبينام وخلاص، وشكرا للحياه على كده بالنسبه له انتهت، ويلعب شويه. فما تجيش تعامله على القيم بتاعك وعلى مبادئك وعلى اساسياتك في الحياه وعلى ثوابتك وعمل ومالك انت. فلازم تتعامل بالايه؟ بالفهم، بالراحه، علم. ومره قلت لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي للتسبيح، او انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. خلاص، ده كده جزء اهو من الحديث بيتقال على بعضه كده، وممكن تسمع الجزء ده بس كده في ايه، في مثلا درس عن حكم الكلام في الصلاه، او مثلا عن حكم الايه الجهل بالحكم، خلاص، او عن حكم مثلا ايه من فعل مبطل للصلاه بجهل، انا عشان ده عمل حاجه تبطل الصلاه بجهل، طب ايه الحكم؟ يعني ممكن تلاقي الايه الجزء ده في ادوار فقهيه كتير جدا، زي ما قلنا الحته اللي احنا قلناها مثلا دي هتلاقينا احنا ذكرناها قبل كده اصلا في فن التعامل مع الناس وكده. فالراجل الحديث كده ما انتهاش، لكن الراجل بدأ يتكلم مع النبي عليه السلام وبدأ يسأله عن حاجات فعلا هو بيشوفها. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، أنا لسه إيه أسلمت قريب، ولسه يعني كنت حديث عهد الجاهلية، يعني كنت لسه في الجاهلية قريب يعني، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. مين الكهان دول؟ في بعض الناس فرقوا ما بين الكاهن والعراف، خلاص، وقالوا ان الكاهن هو اللي بيتكهن بالمستقبل، والعراف هو اللي ايه اللي يعني بيزعم معرفه الايه حاجات في الماضي او حاجات ايه حاضره او كده. كان الكاهن هو الايه الحاجات المستقبليه، والعراف الحاجات اللي ايه اللي حصلت قبل كده. وبعض الناس قالوا لا، هم الكاهن والعراف هم الاثنين ايه، هم الاثنين واحد. طيب، هل احنا في زماننا هنا كهان او كده؟ ممكن بتلاقينا بنستخدمه باسلوب تاني، هتلاقي مثلا ايه حاجه اسمها فتح المندل، سمعناها؟ جرب كده موضوع المندل ده، اكتب خمسه كده. المندل، المندل دي سمع الكلمه دي تحديدا من غير الفنجان. الحاجات دي مشهوره يعني في بعض الحاجات، بالذات لو كانت سرق منك حاجه او كده. المندل ده ان هو ايه، يقول لك ان مش عارف يعني قصه حصلت معايا شخصيا قبل كده، كان في يعني مبلغ معين من المال اتسرق زمان من بيتنا، وقالوا بقى الحل ان احنا ايه هنفتح المندل، خلاص. وايه المندل ده يا جماعه؟ قال لك اولا لازم يكون عيل صغير، خلاص، وبعد كده ايه يقول لك ان الشيخ دوت هيجي هيغطي وشه، زي ما اختنا كده كده بتقول لك ايه فطر عليها حجاره وكلام من ده، وهيشوف حروف بتاعه الحرامي اللي سرق، واحنا بقى نجمع الحروف ديت ونعمل ايه، ونعمل اسمه. طبعا كل شغل دجل وشغل ايه جن يعني، او شغل كذب وشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول لك ايه، لا افتح باب المندل. وبعدين بقى الناس ايه بدأوا يحذرون، لا اوعى تعملوا كده، ده انا مش عارف اعرف مين عمله قبل كده، وعمل وبقى يشوف كوابيس ومش عارف مين كلام، بقى تخش في قصص وحواديت، والناس بيقول لك اه ده انا اعرف موضوع المندل ده، ده كويس ده مش عارف، وتلاقي والعياذ بالله شركيات رهيبه وقصص وخرافات منتشره ما بين الناس. طبعا من التكهن برضو قالوا زي ما حد كان كاتب دلوقتي موضوع ايه، اشوف لك الفنجان واقرا لك الكف، خلاص، قدامك طريق طويل وقدامك سكه سفر ومش عارف، وهتسمع خبر مش عارف ايه، كل ده يدخل في باب الايه الكهنه. واضرب الودع وارمي بياضك وشوف الكف واقرا الفنجان، خلاص، كل ده ايه يدخل في باب التكهن، خلاص. فخدوا بالكم لان ده ايه شرك والعياذ بالله. قد يكون وفي ناس طبعا الايه الابراج منها، مش عارف انت برج السرطان، وانت برج مش عارف الدلو، وانت برج الكلب، والحاجات اللي ايه اللي انتوا عارفينها دي. فقلت: يا رسول الله، اني حديث عهد بجاهليه، قد جاء الله بالاسلام، وان منا رجالا ياتون الكهان. اعمل يا رسول الله؟ قال: لا تأتيه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فلن تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا أو كاهنا فلن تقبل له صلاة 40 يوما. ده حديث. في حديث ثاني من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عشان النهارده ممكن الدرس يكون خارج السياق شوية، لكن الفكرة بس ان احنا بناخد حديث على بعضه، فحاول ان انا اديكم فيه فوائد عامة يعني. فاحنا عندنا دلوقتي ايه؟ حديث ايه؟ 40 يوما، خلاص؟ وعندنا حديث ايه؟ كفر بما انزل على محمد. ايه الفرق؟ انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. امتى يكون اتيان العراف او الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ وامتى يكون كفر بما انزل على محمد؟ حد يعرف؟ التصديق. حد عنده اي رأي غير موضوع التصديق ده؟ حد عنده اي اجابة تانية غير موضوع التصديق؟ طيب صلى الله عليه وسلم. هقول لكم على حاجة. في رواية من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فلن تقبل له صلاة 40 يوما. ايه رأيك بقى؟ نعمل ايه في الموضوع ده؟ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فلن تقبل له ايه؟ صلاة 40 يوما. نعمل ايه في الرواية دي؟ موجودة. صلى الله على رسول الله. طبعا القول انت قلت ده قول موجود وكل حاجة خلاص، ولكن في قول ثاني، وهو ان الموضوع مش موضوع تصديق، الموضوع هو اعتقادك في هذا الكاهن او العراف. ماشي يا حتة صعبة شوية، تركزوا معايا فيه طالما قلناها يعني. اذا اعتقدت ان الكاهن او العراف ده يعلم الغيب المطلق فقد كفرت بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اقبل لك 40 يوما. الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة، اية الاخر سورة لقمان، ان الله عنده علم الساعة 1، وينزل غيث 2، ويعلم ما في الارحام 3، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 4، وما تدري نفس بأي أرض تموت 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية. فهنا ده حاجة اسمها غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى معرفة الغيب المطلق ده كافر، ومن اعتقد ان في حد يعلم الغيب المطلق فده يكفر. فقالوا ان الهيئة العراف والكاهن وهو معتقد ان هو يعلم الغيب المطلق فده كفر بما انزل على محمد، ان هو راح للكاهن ومثلا بيقول له ايه انا هموت فين او هموت امتى او هموت كذا ازاي، فدي كلها ايه حاجات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. اما الغيب النسبي هو من اسمه نسبي، يعني هو بالنسبة لي غيب لكن بالنسبة لك انت شهادة. زي مثلا اقول لكم على حاجة، انا دلوقتي ماسك حاجة في ايدي وانا بديكم الدرس دلوقتي، انا مسكت حاجة في ايدي دلوقتي، حد يعرف ايه اللي انا ماسكه دلوقتي؟ مفيش حد فيكم يعرف. هو بالنسبة لك انت غيب، لكن بالنسبة لي انا عارف ان انا ماسك كوباية ايدي دلوقتي، فهو بالنسبة لك غيب، بالنسبة لي شهادة، يبقى اسمه غيب نسبي. ماشي. فالغيب النسبي ده ممكن الجن يعرفه ويبلغ بيه لايه الكاهن او العراف. فقال لك ان الهيئة الكاهن او العراف هو يعتقد ان هو يعلم الغيب النسبي، لو مثلا ايه الحاجة اللي اتسرقت فين، فانا ما اعرفش مكان اللي اتسرق صحيح، بس في واحد يعرف اللي خدها عارف مكانها، تمام؟ فده اسمه غيب نسبي. قالوا دوت لا تقبل له صلاة ايه 40 يوما، لكن الهيئة هو يعلم الغيب المطلق في العقيدة. يعني اللي فيكم يريد ان هو ايه يرجع له. كان في حد هنا اظن الاخت امال اقصى قالت جملة كده، قالت ايه اذا كان رايح للكاهن او العراف عشان يبين ضلاله، يعني ده هيبقى اني واحد في الحديثين، ان واحد قتل العراف او الكاهن عشان يبين ضلاله، ده ايه؟ ده ينطبق عليه من الحديثين؟ ولا ده ولا ده بالظبط. لا يعني هو رايح عشان يبين ضلاله. خدوا بالكم انت على القول الاولاني بتاعكم اللي هو ايه، ان هو لو صدقوا يبقى كفر، لو ما صدقوش يبقى ايه، يبقى لا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى على كلامكم ده ان اللي هيأتي العراف عشان يبين ضلاله ده كده اتاه ولم يصدقه، فده ايه كده هنقول ايه ده كده لا تقبل له صلاة 40 يوما، فده اصلا يبطل الايه القول ده. فمن اتى عرافا ليبين ضلاله ده لا شيء في ذلك. ومن الشواهد على كده اصلا الرجل اللي هيأتي الدجال، والدجال هيشق نصين وبعد كده هيحييه، فيقول له ماذا تقول، فيقول ما زدت فيك الا يقينا، وده من افضل الشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. فايه فما نقدرش نقول ده لا تقبل له مثلا 40 يوم. فاللي يأتي العرف او الكاهن لبيان ضلاله طبعا ده ايه ده جائز، لكن هو يعني يكون على علم او ما يصدقش الكاهن ده. تمام. الكفارة ان هو يتوب الى الله، يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب. مش كده يا جماعة، من الحاجات المهمة جدا في موضوع السحر والحاجات دي ان في ناس تروح عايزة تفك السحر بسحر، فده برضه حرام. الراجل كان عامل سحر فيروح لساحر عشان يفك له السحر، فده برضه ايه ده حرام. تمام. نرجع للحديث بتاعنا. فقلت يا شوف انت الجزء مثلا اللي احنا قلناه ده اهو بتاع الكهان ده، ده هتلاقيه في ابواب العقيده في كتب العقيده تاخد بالك، وجزء اهو زي ما قلنا هتلاقيه في ايه في كتب الصلاه، انك انت تكتشف ان الاثنين دول في ايه في حديث واحد، وان هو نفس الشخص بيه في نفس قصه الله ان حديث عهد بجاهليه وقد جاء الله بالاسلام، وان منا رجالا ياتون الكهان مختصره واضحه وصريحه. قال ومنا رجال يتطيرون، ومنا رجال يتطيرون. يعني يتطير، يتطير كان في الجاهليه بيقولوا ايه، بيحط مثلا ايه حمامه او طائر، خلاص هو مثلا عايز يسافر فيهش الحمامه دي، لو الحمامه طارت يمين يسافر. جزاكم الله، زي ما بتقولوا كده لو طلعت شمالي ايه ما يسافرش، خلاص. فده كان اسمه ليه التطير. فلو اذا عندنا احنا الايه التشاؤم والتفاؤل بحاجه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لنا، زي مثلا يقول لك القطه السوداء، يقول لك ده انا شفت قطه سوداء النهارده ده هيبقى يوم نحس، خلاص. واحد يقول لك ايه خمسه وخميسه في عين الحسود، وتلاقيه معلق الخرزة الزرقاء والكفة الزرقاء عنده في البيت، وده كله من الايه من التطير ومن الشرك، خلاص. واحد يقول لك ده البومة او ده رقم طلع ليه، حتى في بعض الفنادق في اوروبا وكده يعني سمعت ما اعرفش كان صح ولا لا، ولكن احيانا ما بيرقموا الاوض ما بيرقموش 13 12 وبعد كده 14، انت عشان ده رقم الناس بتخاف منه. مثلا يقول لك ده انا دوست على دي القطة النهاردة، او ده مش عارف ده انا ايه مش عارف الكلام بقى ايه كله، والعز والله ايه من التطير ومن التفاؤل والتشاؤم بما لم يشرعه لنا الله سبحانه وتعالى. الجمعة فيها ساعة تحس وفيها ساعة اجابة، ومن ده بقى كتير تلاقي بقى المصريين يعني بص غويين عندهم حاجات غريبة. بعض الناس بيقول ما حكم المشايخ الذين يعالجون بقراءة القرآن، وبيعالج بقراءة القرآن ايه مشكلة على ماء وعشاب وخل واشياء من هذا القبيل؟ مفيش مشكلة، انا اللي عارفه قراءة القرآن على الماء مفيش في حاجة، يعني قراءة القرآن حاجة هو طالما بيعالج بالقرآن مفيش مشكلة، خلاص. فقال رسول الله ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. بيقول ان دي حاجة اصلا كده كده في صدورهم، والتطير ده ما كانش بيعمل معهم حاجة، هو اللي عايز يسافر بيسافر في الاخر، بس هو ملوش نفس يسافر فيقعد ايه يهشها، طارت يمين طب ايه هات ما هشها تاني، لا تضرب يمين برضه هتا تاني، حد طارت شمال شفت سبحان الله فعلا السفر ده باين ما فيهوش خير. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني هذا التطير لا يصدهم ولا يصدنهم عن الايه عن هذا العمل. وطبعا ببحث التطير، ببحث التطير ده يعني ببحث ايه في العقيده كبير جدا، واللي فيكم يعني عايز يعني يرجعوا هتلاقوه في ابواب العقيدة ومسألة الغراب برضو هتلاقوا حاجات كتير. طب ايه الحاجات اللي فيها ينفع نتفائل بيها، ايه الحاجات اللي نتشائم بيها؟ خلاص، هل في تفاؤل وتشاؤم فعلا في الشر؟ ده جميل في العقيدة مهم، محتاجين نراجعه كلنا مش مكان. قلت يا رسول الله، رجعنا الحديث تاني، ومنا رجال يخطون، ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. تاني، قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ايه يخطون دي؟ يخطون دي كانت عند العرب ان هم يقعدوا يعملوا خطوط، خلاص، والخطوط دي يعني بتوصلهم لايه، لحاجة برضو زي ايه، نفس فكرة التطير كده بس عن طريق خطوط، ان هو مثلا يعرف بيها ايه حاجات معينة او كده. يقول له في ناس بيقعدوا يخطوا الخطوط دي، فايه حكمهم؟ فقال كان نبي من الانبياء يخط. كان في فعلا نبي من الانبياء بيعمل موضوع الخطوط ده، لكنه كان بيعمله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ الحمد لله. قال يخطوه. قال كان نبي من الانبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. زي ما قلنا ان كان في نبي من الانبياء كان فعلا بيعمل الخطوط دي، وكان بيجيب منها ايه بعض المعلومات. زي ما قلنا يخطون كانوا بيعملوا خطوط في الارض ويعرفوا منها بعض الايه الحاجات او كده. فالنبي عليه السلام قال له ان فعلا كان في نبي بيعمل موضوع الخطوط ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يبلغه ببعض الاشياء التي ستحدث. فبيقول له فمن وافق خطه فذاك، يعني اللي هيعرف يعمل زي ما النبي عمل خلاص يبقى زيه، وده امر مستحيل، لان مستحيل حد هيعرف يخط كما كان يخط النبي، لان النبي كان بيخط بايه؟ بوحي. اما هؤلاء الفحر او الكهنة يخطون بالايه؟ بالكذب. فبيقول له كان نبي من الانبياء يخط، ايوه كان فعلا من الانبياء يخط، فمن وافق يعني العمل بقى زيه يعني، فمن وافق خطه فذاك. فده هنا شرط، لكن شرط مستحيل. حد يعرف يجيب مثال من القرآن على شرط مستحيل حدوثه؟ يعني ان ربنا سأل في القرآن لو حصل كذا هتاخده كذا، لو حصل كذا هيحصل كذا. فالشرط الاولاني ده مستحيل حدوثه. يعني زي ما اقول لك مثلا ايه، هديك مثلا الهدية دي بس يعني ايه مش عارف لما تشوف مثلا ايه مش عارف ايه، او مثلا لما ايه ايوه في حد كتبه ايوه حتى يلج الجمل في سم الخيط، اللي هو ايه ده شرط مستحيل، عمر ما الجمل هيقدر يخش في ايه في خرم الابر، او الجمل على القول الثاني اللي هو الايه عقدة الحب خيم، فده ايه شرط ايه مستحيل. فهو هنا بيقول له كده كان نبي من الانبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. والله لو عاوز يعمل زي ما كان النبي بيعمل خلاص يبقى زيه، يبقى ماشي. فهنا معنى الجمله ايه؟ ان هذا الخط او هؤلاء الناس الذين يخطون لا يصلح معهم الايه هذا الامر. يقول ان من وافق غير ان هو فعلا ممكن هو بيخط تيجي معاه مره كده زي ما بيقولوا بحظ، اي الخط اللي كان الانبياء بيخطوه فتطلع معاه مرة بالحظ كده. تمام، هقول لكم الحديث من اول تاني واحنا لسه ما خلصناهوش. قال بين سيدنا معاوية بن حكم السلم، قال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بابصارهم، فقلت واسك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقلت: يا رسول الله، حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: لا تأتيهم. ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: كانت لي ترعى غنما لي قبل أحد. يقول: كان عندي جارية، الجارية دي كانت بترعى الغنم بتاعي قبل أحد، يعني ناحية جبل الجوانية أو الجوانية. قال: في يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. أنا لي بنت بترعى الغنم، و في يوم من الايام قلت اما ابص على الغنم بتاعتي فلقيت الذئب ايه كل غنماية من الغنم، طبعا اتضايق. قال: وانا رجل من بني ادم اسف كما تفون، يعني بزعل زي ما ايه زي ما الناس بتزعل، لكني سككتها. يعني سككتها قال: لكني سككتها. يعني ايه؟ هي كتب كده صاد كاف كاف تاء، يعني ايه؟ انا فرحت ان اتنين جاوبوا طلع ان نفس الشخص هو اللي كتب ثلاث اجابات. ايوه، ضربها على ايه؟ على وجهه، صح، لو اداها بالقلم يعني. تمام، ازاي تسيب الغنم تأكله. قال: لكني سككتها سكة. اجركم اخيان اختنا ام عبد الرحمن تقول لك: فسكت وجهها وقالت ايه عجوز عقيم، يعني كان شبه اللي بيلطم كده. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. ولما قال كده النبي عليه السلام النبي وشه اتغير. قلت: يا رسول الله، افلا اعتقها؟ افلا اعتقها؟ ائتني بها. هو بيقول له: يا رسول الله، انا كان عندي غنم وكان في بنت بترعى الغنم دي، ففي يوم ببص على الذئب لقيته كل ايه غنمة من الأغنام دي، فضايقت وأسفت كما يأسفون، فضربتها على وجهها. فرؤية ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي عليه وسلم غضب، فقال له: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ طب أعتقها؟ هي جارية عبدة، يعني أما من الرجال العبد ومن النساء الأما. قال: أتني بها، هاتها الأول. فأتيته بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة صلى الله عليه وسلم. أظن الجزء الأخرين ده بالذات اللي هو إيه، أين الله فقالت في السماء، هي ذكر مشهور جدا، لكن مين اول واحد يعني مين اول واحد فيكم اول مره يعرف ان حديث اين الله قالت في السماء ان هو جزء من ان هو في نفس الحديث بتاع الراجل اللي عطس في الصلاه؟ الاول مره فعلا يعرف كده يكتب ثلاثه، يعني الاول مره يكتشف ان اصحاب الحديث ده بتاع الراجل اللي عطس في الصلاه هو نفس الحديث بتاع الايه البنت اللي اين الله، حديث مشهور جدا 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 ومن اشهر ابواب في العقيده. فدي بجد من حلاوه قراءه. طب اللي كان عارف قبل كده يكتب اثنين. تمام. فبجد من جمال السنه بجد ومن جمال القراءه في السنه الحاجات اللي زي دي. قال لها تقول ايه ده؟ هو الحديث بتاع الكهان اللي انا كنت واخده في العقيده وحديث التطير هو نفس الحديث بتاع اين الله قال في السماء، هو نفس الحديث بتاع الراجل اللي عطس في الصلاه. فبتبقى بصراحه جميله قوي، تحس ان السنه جميله وتحس الحديث مليان فوائد. هو جزاهم الله خيرا اختنا ام عبد الرحمن ايه؟ كاتب لكم حديث نصه حتى تقريبا دي نفس الروايه بالظبط اقرا لكم منها اللي هي روايه مسلم. فبجد حاجه جميله جدا. شوف هنا ايه قال اين الله؟ قالت ايه في السماء. ده طبعا من الادله على علو الله سبحانه وتعالى وعلى وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، مش في كل مكان زي ما بعض الناس بيقول، لكن هو موجود في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، موجود في كل مكان بإحاطته وبعلمه. وطبعا الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى يعني كتيرة جدا، حوالي 12، مش 12 دليل، لا ده 12 نوع من الأدلة على فوقية الله سبحانه وتعالى. حد يعرف حاجة يعني دليل على فوقية الله سبحانه وتعالى ووجوده في السماء؟ هقول عندنا حوالي 12 نوع من الأدلة، مش بقول لك 12 دليل، 12 نوع. يعني ايه نوع؟ يعني مثلا النوع الأول الأسماء الحسنى الدالة على العلو. فعندك اسم الله الأعلى واسم الله العلي واسم الله الـ خلاص كل الايه الأسماء اللي تدل على الايه العلو. فده نوع من الايه مثلا الدليل اللي انتوا كاتبينه الرحمن على العرش استوى، ده بيسموه التصريح باستوائه تعالى على العرش. خلاص ايه تاني؟ من مستوى الى السماء، ماشي، في السماء يرزقكم، ماشي. يبقى عندنا هنا ايه التصريح بفوقيه الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا لك سقط كاتبه ايه هو القاهر فوق عباده. فهنا في تصريح بفوقية الله تعالى، يخافون ربهم من ايه؟ من فوقهم، صح؟ ايه تاني؟ أأمنتم ايه؟ من في السماء ان يخسف بكم الارض، تمام؟ في السماء معناها فوق السماء، في السماء خلاص معناها فوق السماء او على السماء او على السماء. حد يعرف يجيب دليل من القرآن جت كلمة في بمعنى على؟ يعني احنا نقول في السماء معناها على السماء، حد يعرف يجيب دليل ان في بمعنى على؟ في جذوع النخل، تمام ممتاز ان شاء الله. ولأصلبنكم في جذوع النخل، هو مش هيجيب البني الاسرائيلي يحفر جوه النخله ويحطهم جواه، لا ده هنا ايه يعني يصلبنكم على جذوع النخل، تمام ممتاز. ايه تاني من الادله؟ ان هو الله سبحانه وتعالى يرفع اليه الايه الاشياء، خلاص ترفع الى الله سبحانه وتعالى. حد يجيب الدليل على حاجه بتترفع لربنا؟ يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، ممتاز. ايه تاني؟ اليه يصعد الكلم الطيب، صح تمام. اختنا كتبتها ما شاء الله. سيدنا عيسى رفع بل رفع العروج، تمام، يعرج اليه في يوم كان مقداره ايه 1000 سنة و50,000 سنة. ايه تاني؟ تعرج الملائكة والروح اليه 1000 سنة، تمام. عندنا من انواع الادلة برضو هي نزول الله سبحانه وتعالى، صح؟ نزول الله سبحانه وتعالى زي ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا، تمام. اه ايه تاني؟ قالوا ان منها رفع الايدين بالدعاء، قالوا دي من الادلة على الايه الفوقية، والاداة كتير حوالي 12، زي قلنا 12 ايه 12 نوع من الادلة على فوقية الله سبحانه وتعالى. هتلاقوها مبحث برضه في ايه في كتب العقيدة. انا عارف النهاردة ايه يعني قلت لكم عقيدة كتير شوية خلاص، بس يعني ايه يعني حتى تتم الفائدة من الحديث. حديث صراحة من الحديث الواحد بيحبها جدا، وفعلا في فوائد كتير وفي فوائد اكتر من كده كمان. وحتى الجزء اللي هو الاخير ده بنستعمله فيه لما نيجي نتكلم عن جمال الشريعة واحكام العبيد، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه. كفارة ضرب العبد هو عتقه، مش كده؟ وهنا لما ايه لما لطمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، فقال له طب هات لي الاول. فده طبعا من جمال الشريعة ومن حسن جمال الشريعة، حديث جميل. وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما بيبقى في حديث من الحديث الطويلة دي بتبقى في حاجات جميلة جدا، خصوصا لما يكون في مثلا صحابي وفي حوار ما بين الصحابة وبعض مع النبي عليه الصلاة والسلام، بتلاقي فوائد جميلة قوي، وتلاقي حاجات في الباب حتى اللي احنا بنتكلم فيه في فن التعامل مع الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بجد كتير قوي، وهتلاقوا اللي يكفوكوا زيادة. ففعلا يعني ايه زي ما نصحنا في بداية الدرس، ادخلوا واقروا احاديث وهاتوا كتب السنة اقرأوا منها وعيشوا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومش لازم خالص تجيب شرح وتقعد بقى تقرا في الحديث 20 صفحة شرح، لا اقرا احاديث واللي ما تفهموش عديه، او هات حاجة فيها معاني كلمات بس وعيش انت مع الاحاديث من الحديث من غير ما ايه من غير شرح. وطبعا لو في حاجة وقفت عليك حاول تبص على شرحها بالذات لو انت تفهمها غلط، بس انا بتكلم في حتة ايه ما تصعبش الموضوع على نفسك، انك انت تجيب مثلا ايه تقول خلاص انا هجيب من بكره فتح الباري وهبدا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهبدا في ايه في المذاكره في او اقرا في الايه في الكتاب ده، لان طبعا هتخش ايه هتلاقي الحديث مشروح في كام صفحه، تلاقي الموضوع صعب عليك مش هتقرا حاجه. انا بقول لك هات حاجه كده ايه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام واقرا وشوف الدنيا ماشيه ازاي. خلاص.